أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه أول السلسلة المباركة في التربية والتزكية. سنحتاج في هذه المقدمة أن نتكلم عن موضوع التزكية وأهميته، والثمار التي يجنيها العبد إذا زكى نفسه، وما هي الوسائل التي يزكي بها الإنسان نفسه. قضية التزكية من الأهمية بمكان في زماننا هذا. يعني لو سألت من ينظر في أمر الصحوة الإسلامية ومن ينظر في أحوال المسلمين في هذا الزمان، لو سألت أهل الخبرة والشأن في هذا الأمر، ستجدهم حين يتساءلون أين الخلل؟ قل هو من عند أنفسكم. القضية ليست أننا عندنا ضعف علمي أو ضعف اقتصادي أو ضعف سياسي أو ضعف من جوانب معينة، ليس هذا هو مكمن الداء. مش هنا المشكلة. المشكلة بدايتها فين؟ هنا جوانا، مشاكلنا، آفاتنا، آفات نفوسنا، هنا الخلل. فبالتالي قضية التزكية النهاردة، احنا لو احنا عايزين نبتدي نقيم جيل يعرف ربه، جيل يمكن له في الأرض في يوم من الأيام، أول لبنة في هذا الصرح هي التزكية. واحنا هنقول دلوقتي ينبغي أن يكون الشعار التزكية أولا، فإن التزكية مهمة من المهمات التي بعث الله عز وجل الرسل من أجلها. انظروا دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله عز وجل لدعوة نبي الله وخليله إبراهيم، فبعث الله عز وجل نبينا ليقوم بهذه المهمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثلاث حاجات. وهتجدوا في القرآن ثلاث آيات في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. خذوا بالكم من الترتيب كويس. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ده الموضع اللي في سورة البقرة. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث آيات في القرآن تفيد أن قضية التزكية قبل العلم. يتلو عليهم آياته، وبعدين تيجي التزكية، ثم يقوم بمقام العلم. إذن التزكية ينبغي أن تكون قبل العلم. تعالوا شوفوا لما يجي سيدنا موسى فيقول لفرعون: فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الترتيب كده: الأول إيه؟ يتزكى. إذا تزكى هدي. الهداية دي هتحصل بإيه؟ بعلم. يترتب عليها الايه؟ الخشية. والعلم ثمرته ايه؟ الخشية، مش كده؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى ثمرة العلم الخشية. الترتيب يمشي كده: تزكية الاول خلص، يزكي نفسه ويطهر قلبه، فيصلح هذا القلب الى ان يستودع فيه العلم وينتفع هو بهذا العلم، لانه ما فيش هيبقى بينه وبين الهداية قواطع وموانع. القواطع والموانع هي افات النفوس، متكبر فبيتعالى، فلما يجي يتعلم يأخذ الشبر الأول في العلم. العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول منه تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فأول ما يأخذ الشبر الأولاني ينتفخ ويحس إن هو بقى مفيش زيه، وعارف بقى كلمتين في المصطلح على أصول فقه على كذا على كذا، ينتفخ. فما ينفعش، فلا يفيده هذا العلم شيئا، يقع في بنيات الطريق. وهكذا في طريق الهداية بشكل عام، في طريقه إلى الله عز وجل، تقف آفات النفوس حائل دون أن يستطيع أن يستمر في الطريق. ودايما يبتدي يبقى ده سبب أساسي في اعوجاجه، معجب فيتوقف. علامة الإعجاب هيجي بقى معنا في الدروس الكلام ده، علامة الإعجاب أن يتوقف. هو يجي يعمل أعمال فذة كبيرة جدا، فيمشي في الطريق 6-7 خطوات، بعد كده يعجبه قوي ان هو يا ما حدش عارف يعمل اللي انا عملته ده. مشي 5-6-7 خطوات اللي الناس بتعمله في سنين هو عمله في كام شهر. ختم القرآن، وواحد ما شاء الله خلص مش عارف ايه في العلم، وعمل ايه في كذا وعمل ايه في كذا، فيقف. فلو وقف دل ذلك على انه اعجب بعمله، فبالتالي يحبط العمل. شوف النفس تعمل ايه بقى، هو كده ما عندوش الطاقة، مش عايز يعمل، بخيل شحيح. ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح، النفس فيها شح مش عايزة تعمل، فتيجي مهما تقوله مهما يسمع ومهما يعمل ما فيش، مش عارف، يتكاسل. وهكذا، فكل دي معوقات في الطريق. فبالتالي لو لم تزكو النفس ولم يطهر القلب لن ينتفع بالعلم الذي سيتعلم. يبقى احنا كده ايه؟ فقل هل لك الى ان تزك واهديك الى ربك فتخشى. هو ده بالضبط كده، يحصل تزكية، يتحط علم، العلم ينتج عنه الخشية. نفس الامر ها هنا، يتلو عليهم اياتك. يبقى في الاول خالص يعرف، ويعرف ازاي يزكي هذه النفس ويطهر هذا القلب فيتزكى، ثم يتعلم الكتاب والحكمة، والحكمة هنا السنة، فيصيب الأمر. هذه هي مهمة الأنبياء وورثة الأنبياء في كل زمان. مهمات ثلاث: الدعوة ابتداء، تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أنه يقوم بمقام التعليم وبمقام التربية والتزكية. فلما بناخد احنا جانب، واحد شغال في الدعوة بيوصل بيبلغ ومتوقف عن العلم، يبقى أصاب ثلث الأمر. أو بيتعلم وبيدعو ومهمل نفسه، يبقى برضو عنده خلل في جانب من هذه الجوانب الثلاث. المفترض المعادلة تبقى إيه بقى؟ في جانب بيتعلم وفي نفس الوقت بيزكي نفسه وفي نفس الوقت بيقوم بمقام الدعوة، اللي هي الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك في غير ما موضع في تفسير سورة العصر، اللي هي الإيمان أدي العلم، والعمل الصالح أدي التربية لنفسه، لأنه حقيقي أن الكلام كله يدور في موضوع التربية على قضية العمل، ثم التواصي بالحق وهي قضية الدعوة. لو تأملنا كيف ربى الله عز وجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، نشوف كده التربية الإيمانية جت إزاي. تنزل الآيات الأولى في سورة اقرأ، لو تأملتها تجد إن هو إيه البداية بقى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مين ربنا؟ ربك الأكرم، هكذا، ربك الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي كلها بسميها دايما وثيقة التعارف الأولى بين النبي وبين الله عز وجل، دي كده تبقى ايه الايات الاولى في سورة العلق. بعد كده تنزل سورة ايه المدثر، تضع بقى الاسس واصول الدعوة، يتأمل في الآيات الأولى من سورة المدثر يجد فيها كل شيء يحتاجه الداعية. قم فأنذر وربك فكبر، ينبغي أن يكبر الله ويعظم الله عز وجل علشان بعد كده ما يخافش. وثيابك فطهر، هي دي ثيابك قلبك، وفي نفس الوقت ظاهر الثياب يبقى برضو لازم يبقى شكله جميل، يعني الاتنين مع بعض. والرجز فهجر، ما ينفعش ان انت بأي حال من الأحوال لازم تبقى متعالي على شهوات النفس، وما ينفعش ان انت تقع في أي شيء من هذا الرجز، من هذا الفحش، من هذه الذنوب، من هذه المعاصي. لابد أن تهجر ولا تمنن تستكثر، وإياك بعد ما تعمل أي حاجة في الجانب ده تمن عليه أنه أنا رب أنا شغال لك، يحصل لي كده وهكذا. المدثر تيجي كده، دي الكلام على إيه؟ على الأصول الدعوة وصفات الداعية، والمفترض يقوم بإيه؟ تأتي آيات المزمل لتبدأ من ها هنا، تبدأ منها التربية الإيمانية. أول حاجة إيه؟ قم الليل إلا قليلا، كويس؟ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قبلها قيام ليل، قبل ما يتعلم ويلقى عليه القول الثقيل، قبل ما تتعلم كان قبلها قيام ليل، قبلها تسكين. وصلت؟ يبقى في هذا العنصر أردنا أن نقول أن التزكية ينبغي أن تكون أولا. إن الإنسان تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي إن المعادلة دي يحصل فيها أي نوع من قلب الموازين، ما ينفعش. يعني ما ينفعش إن أنت تقدم عليها شيء، لازم تبدأ بنفسك وتنظر في آفة نفسك، وفي نفس الوقت تقعد تمحص في عيوبك وتشرع في إصلاحها. لابد، هذا أول أمر. الأمر الثاني، ما هي حقيقة التزكية؟ التزكية في اللغة من الزكاة، وأصل الزكاة في اللغة يعود على معنى الطهر والنمو والبركة والمدح. يعني المعاني كلها اللي يستخدمها العرب في مادة زكاة تعود على هذه الأمور: الطهر والنماء والبركة والمدح. وهذا المعنى اللغوي هو بالضبط المقصود من التزكية في الاصطلاح، فهي في الواقع نوع من التطهير والنماء والصلاح. اللي احنا هنيجي نقول التزكية أول حاجة فيها التخلية أو التصفية، وهنقول إن التزكية بتقوم على دعامتين، أو قضية التربية بشكل عام بتقوم على هاتين الدعامتين: نوع من التخلي عن العيوب والآفات، وعلى الجانب الآخر الركن الثاني تحقق بأخلاق. يعني هتشيل دايما وتحط وتستبدل، النفس هتبقى فيها شح هيستبدل بجود وكرم، النفس هتبقى فيها كبر هيستبدل بذل وافتقار، النفس هتبقى ميالة إلى الدعاء والكسل والراحة هتستبدل بعلو وهمة، هكذا. يعني دايما هتبقى إيه؟ العملية مش هينفع إنك بس تعالج دون أن تضع البديل محل هذه الآفة، لا مش هيحصل. هي مش هتاخد من خلال هذه الدروس من شوية مسكنات وحبوب هتاخدها تبقى كده دي حباية ضد الكسل ودي حباية ضد الكبر وخلصنا من كده، يعني لا 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 خالص. الموضوع هيبقى فيه محاولة استئصال الآفة ده، ثم بعد ذلك وضع البديل محلا له. فعشان كده هنمشي في خلال هذه السلسلة بهذه الطريقة، هنتكلم عن آفة معينة من الآفات نحللها ونشوف ايه هي المشكلة بالضبط ونعرف مظاهرها الواقعية في حياتنا، وبعد كده نسرع في التصحيح. فاهمين؟ يبقى دايما هتبقى فيها تخلية، تطهير لا بد من ذلك، ومن ناحية تانية هيبقى فيه زراعة ونمو وإنماء لمعنى آخر بديل عن هذه الآفة. فيترتب على العمليتين، عملية التخلية وعملية التحلية، بقى الصلاح، إصلاح. فيبقى فيها تطهير ونماء وإصلاح. بعضهم يقول التزكية تطهر وتحقق وتخلق. تطهر من الأمراض والأفات، وتحقق بمقامات، وتخلق بأسماء وصفات. الوسائل التي سنستخدمها في قضية التزكية، التزكية لها وسائل كثيرة، لكنها تعود في النهاية إلى قضية العبادة لا شك. فحيبقى هناك الصلاة، الإنفاق، الصوم، الحج، الذكر، الفكر، تلاوة القرآن، وكلها هذه العبادات. والعبادات على النوعين، عبادة القلب وعبادة الجوارح، مش بس هتبقى المسألة تقف عند عبادات الجوارح فقط، يعني عبادة الجوارح ستؤثر عليك وستؤثر على هذه النفس، وكذلك عبادة القلب تؤثر على النفس. فهيبقى على الأمرين، الصلاة، الإنفاق، الصوم، تلاوة القرآن، التأمل، المحاسبة، تذكر الموت، كل هذه وسائل تستخدم في عملية التزكية. ما هي الآثار التي تترتب على التزكية؟ إيه الهدف اللي احنا عايزين نوصله؟ أول شيء أن يتحقق القلب بالتوحيد والإخلاص، وفي نفس الوقت يصل إلى هذه المنازل من الصبر والشكر والخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله، ويتخلى عن الرياء والعجب والغرور والغضب إلى غير ذلك من الأمور. تعالوا نتأمل في صنيع السلف وكيف كانوا يقدرون أمر التزكية ويقدمونه على سائر الأمور. كان عبد الرحمن بن القاسم، وهو فقيه مالكي تتلمذ على الإمام مالك، كان يقول: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، بيتأدب بيتذكر، 18 سنة، اسمعوا يا طلبة العلم، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2 سنين. ويذكر هذا الإمام النووي في مقدمة المجموع. وكان الإمام مالك نفسه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. وهي دي القضية اللي احنا بنيجي نتوقف عندها بعد شوية، انه عرفت كتير وما بعملش باللي انا عرفته. ليه؟ لماذا لا يقتضي العلم العمل؟ هنا برضو الموضوع انه في شيء في نفسه يقف حائل عن اتمام هذا الامر، عنده دنو وهمة، ارادته ضعيفة، عايز يعمل بس في حاجة بتوقفه، مصاب بمرض العجز او الكسل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ العجز عنده نية للفعل لكن ارادته لا تواتيه، هو عايز يعني، عايز بس مش قادر، لا يستطيع، فاسمه عجز. الكسل بقى مش عايز اصلا، ما عندوش رغبة في اتمام الفعل ابتداء، فبيسمع. فتيجي انت دلوقتي تاخد مثلا اي موعظة او تسمع عن اي عمل طيب ويكون مثلا مترتب عليه اجر عظيم، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. طب جميل، بيت في الجنة واثناشر ركعة مش هياخده معك وقت طويل. من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. تسمع الكلام، طيب يلا ما تشتغل، واقف مش عايز، ويعدي عليه يوم واثنين وثلاثة وما وخلاص، وينسى القصة دي خالص. ايه المشكلة؟ مصاب بحاجة من الاثنين دول، ما عندوش بقى، مش عايز اصلا يعمل العمل ده، خلص كسلان. وطبعا لما نيجي بعد كده نتعمق في مرض الكسل ده نفسه، هنطلع حاجات تانية يكون اصلا يعني نشأ عنها هذا الكسل. او عاجز، ارادته ضعيفة جدا، والمفترض ان هنا نعمل ايه بقى؟ نديله شحنة ايمانية عالية بحيث انها تقوي، يحصل استبدال لقضية ضعف الايمان دي مثلا. هو كذلك، فهو ده عنده دنو وهمة قطع بينه وبين اتمام هذا الامر، فلا يعمل بما يعلم. ناهيك بقى عن امور كثيرة جدا كلها تقول في النهاية الى قضية افات النفوس. كان الامام الشافعي يقول: قال للامام مالك يا محمد، الإمام الشافعي محمد بن إدريس، قال يا محمد اجعل عملك دقيقة وعلمك ملحة. فماذا يصنع الدقيق من الملح؟ إنما هي قطرات من الملح على أكوام من الدقيق فاعمل. وكان عبد الله بن المبارك يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا. وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن في جوفه: والله ما لهذا حملت، أين مواعظي وزواجري، وكل حرف مني يناديك ويقول لا تعصي ربك. فهيعمل بها إيه بقى دلوقتي؟ إن هو يقول إيه الأخبار الأخ، ما شاء الله خاتم القرآن، طب ماشي. وهو كان عايز إيه بقى من ختمه للقرآن؟ إن الناس تشير إليه بالبنان ويقدم في الصلوات ويبقى فلان الفلاني، فضاع ثمرة حفظه للقرآن. هو ما كانش لين إنه تحطس الأصل ده، العلم العظيم ده استودع القلب هذا النور، بس للأسف كان داخل القلب أشياء خبيثة علقت بقلبه، هي دي اللي تخليه بعد كده لا يعمل بهذا القرآن الذي حفظه. كان الإمام أحمد إذا رأى طالب علم لا يقوم من الليل يكف عن تعليمه، وبات عنده أبو عصمة أحد تلاميذه ليلة من الليالي، فوضع له الإمام أحمد ماء للوضوء، ثم جاءه قبل أن يؤذن للصبح فوجده نائم والماء بحاله فأيقظه وقال: لما جئت يا أبا عصمة؟ جاي تعمل إيه؟ قال: جئت أطلب الحديث. قال: كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد في الليل؟ اذهب من حيث جئت. يبقى في الآخر خالص السلف كيف كانوا يعتنون بقضية التزكية، أو أهم حاجة أنه يعلمه وهو بيحفظ القرآن أنه إزاي ينتفع بهذا القرآن، أنه يقدم عنده قيام الليل على أنه يطلب له حديث وهكذا. كان الإمام الشافعي يقول: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. وما رؤي أحد في منامه فقال: غفر الله لي بعلمي. وسمين بيقول الإمام الشافعي بيقول: أنا ما سمعتش إن حد جه في المنام كده فقالوا له إيه الأخبار، قال لهم: الحمد لله ربنا غفر لي بالعلم العظيم اللي أنا كنت حصلته وعلمته للناس. قال: وما رؤي أحد في منامه فقال: غفر الله لي بعلمي إلا قليل من الناس. يبقى قضية التزكية وتطهير القلب ينبغي أن تكون عندك على رأس الاهتمام، وفي نفس الوقت توليها هذا الجانب في حياتك ودائما أبدا لا تتخلف عنه. قال الله: قد أفلح من تزكى. حطها كده شعار قدامك: الفلاح في التزكية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآية التي هي في سورة الشمس، الله عز وجل أقسم بثمان أشياء على هذا الأمر، فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. سبع أشياء: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. فين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو تأملت الحاجات إيه اللي في سورة الشمس، اللي يقول الشمس والقمر والليل والنهار ويذكر هذه الأشياء، وكأن هذا والله تعالى أعلى وأعلم فيه يعني لفت للنظر إلى أن في النفس أشياء من مثل ذلك. فيها الشمس وضحاها، وقت الضحى الوقت الذي تشتد فيه الشمس حرارة وضوءا، والقمر إذا تلاها، هي النفس فيها كل الكلام ده، فيها واعظ من داخلها، عشان كده لما بتبقى في مرحلة من المراحل لوامة، وفيها ظلمة، والليل إذا يغشاها. بص جاية يغشاها ازاي؟ في ظلمة فيها بالضبط كأنها ايه تغطي هذه الأنوار الواضحة الجلية، سواء كانت أنوار واضحة جدا وضوح شمس الضحى، أو حتى واضحة وضوح القمر في الليل. يأتي الليل فيغشاها، فتأتي هكذا ظلمات النفس، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. والنهار إذا جلاها، وكأن في هذا إشارة أيضا إلى معنى آخر، ألا وهو هذه الحالة، يعني يحصل أنه تغشاها، فالظلمات دي ظلمات الطبع وغيرها من آفات النفوس تغشى عليها وتغطيها، ثم هو إن جاهد نفسه يأتي مرحلة أخرى فالنهار يجليها، هكذا ويظل الأمر في جهاد. عشان كده احنا قلنا ان في رابط ما بين سورة الشمس وسورة البلد، وسورة البلد بتؤكد على نفس هذا المعنى، قد خلقنا الإنسان في كبد، هذا الكبد هو مجاهدته لنفسه، وماذا سيحصل إذا كابد نفسه؟ لا أقسم بهذا البلد، البلد دي اللي هي رمز، قلنا إيه؟ رمز الشرف، مش كده؟ شرف المكان، شرف المكان اللي هو البلد، البلد اللي هي مكة، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو شرف الناس، أشرف خلق الله، ووالد اللي هو آدم، وما ولد، يبقى أصل الناس، الأصل والشرف، ومكة فيها الاثنين، أصل المكان وشرف المكان. طب قضية الشرف بشكل عام والمجد ده ايه الرابط بينه؟ ليه برضو قال لا أقسم بهذا الولد بعد كده المقسم عليه اللي هو ايه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، كأنه إيه هي دي الثمرة، لو كابد نفسه. يبقى بيديني ملمح مهم قوي في قضية التزكية، إن التزكية ستحتاج إلى جهاد، عشان كده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جهاد النفس، وجهاد النفس مستعصي وأصعب كثير من جهاد العدو الخارجي، من إنك تجاهد في ساحة من ساحات القتال، لأن النفس دي بين جنبيك أنت عايش معاها 24 ساعة، إنما جهاد العدو الخارجي أنت تستعد كويس وتخش وتجاهد وربنا يرزقك الشهادة وتخلص، إنما النفس بقى مش كده، مرة تعرف يعني تلجمها ومرة تتفلت منك، فهكذا. هنا يقول إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، وسائر الآيات بعد كده بتؤكد على هذه القضية، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. إيه العقبة؟ هذا الجبل الوعر، النفس، كما يصفه ابن القيم، جبل صعب مش أي حد يعرف يتسلقه، اللي يتسلقه المخيف. لو أنتم من هواة تسلق الجبال تبقى كده، ما ينفعش واحد يكون يعني ما عندوش لياقة بدنية ويعرف يتسلق الجبل، من أول 10 متر هيجيب أخره، يعني مش هينفع. فهي نفس القضية، علشان يقدر يبقى لازم يبقى مخيف، يتخفف من كل هذه العوائق والعلائق، وأهم حاجة يتخلص ويتخفف من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون. أنا أتخفف لها، قدامك عقبة، عقبة كأود الدنيا، بيقول ما ينفعش وانت محمل بهموم الدنيا دي كلها تعرف تمشي، أنا أتخفف لها. عشان كده اختار الله لنبيه الفقر ولم يختار له الغنى، لأنه أليق بهذا المعنى. جميل. ففي سورة الشمس أقسم الله عز وجل بهذه الأمور السبع لنصل إلى هذه القضية المحورية: قد أفلح من زكاها، سعى في تزكية نفسه، وقد خاب من عكس التزكية ألدساها. هو أفلح ده الحزب المفلحين وهؤلاء الخائبين. طيب هنا مين؟ أصحاب التزكية. والناحية التانية سمى الفعل المقابل للتزكية التدسير، دساها. إيه دساها؟ كلمة دسة يعني خبأ، مش كده؟ يقولك دسها كده في وسط الحاجة، يعني خبأها في وسط الشيء. طب وإيه اللي دخل خبأها وهنا زكاها؟ يعني المتصور إن هو كان هيقول إيه؟ لوثها مثلا، معنى التلويث، يعني ده زكاها، طهرها، عكس الطهر، نجسها، وقد خاب من نجسها. تبقى كده، ما قالش كده، قال دساها. قالوا في التفسير: دساها أي خبأ نفسه وسط الصالحين. فيها معنى خطير، إن النفس توصل إلى قضية الخداع، والوهم. فعشان كده هو مش حاسس. بص النفس تعمل ايه؟ تخليه حاسس ان هو ايه؟ ان هو راجل كويس ومفوش اي مشاكل وبيعمل خير. زي ما كده الناس من عوام الناس الى حتى الملتزمين، فتجد اللي ما بيصليش ونفسه مخلياه يعني، والناس اللي حواليه انت راجل كويس وبتحب الخير وما تأذيش حد، ده انت الجنة بكرة هتكون مفتحة ابوابها وتحتضنك خلاص. ليه؟ ادي النفس. بص النفس توصله فين؟ فيدس نفسه وسط الصالحين ويشعر انه من الصالحين. واحد تاني بقى ده متدين وملتزم وبيخش الجامع وبيعمل كل حاجة، بس هو اصلا مرائي. فتبتدي بقى النفس تقول له انت اهو يعني يا اخي اعمالك اهي بتقول ان انت زي الفل، حاجه جامده قوي. هو من جواه عارف ان هو مش كده، مش كده خالص يعني. وتكذب اعماله كثيرا احواله هذه او كلام الناس ده، لكن بعد شويه برضه يصدق الكذبه ويظن ان هو صار من الناس الصالحين. فدس نفسه وسط الصالحين، كان عكس التزكيه هو ده. اللي مش هيسعى في تزكيه نفسه هيحصل له ايه؟ هيعيش الوهم والخداع. جميل. فقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. عايزين نقول بعض الاسس التي تقوم عليها تزكيه النفس وتربيتها. هنقسمهم الى نوعين، اسس عقديه واسس علميه. أسس عقدية وأسس علمية. الأساس العقدي يعني قضية التزكية دي لو حطناها احنا قلنا هي العملية كلها عملية ايه؟ تخلية وتحلية. كويس. الأسس اللي احنا هيقوم عليها العلاج لآفات النفوس هنقسمهم لنوعين، أساس عقدي وأساس علمي. أما الأساس العقدي فأن تربي نفسك على هذه الأمور. أولا التوحيد، أول شيء التوحيد، لأن هنيجي بعد كده لما نيجي نتكلم على مفسدات القلب، عن أخطر آفات النفوس، توصل النفس فين؟ الشرك لا شك، التعلق بغير الله. التعلق بغير الله ده يفتح كل المجالات دي. هتلاقي في مفسدات القلب هيقولوا المفسدات خمس: تعلق بغير الله، فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول المنام، وفضول المخالطة. دول المفسدات الخمس. اخطرهم ده، اخطرهم التعلق بغير الله. التعلق بغير الله ده ياخد صور بقى مختلفة. واحد بيحب واحدة من دون الله حتى ولو كانت مراته، يعني مش هنقول حب محرم، بس هو متعلق بها تعلق شديد قاطع، بيحب ولاده جدا وما يقدرش يتخيل ان هو ابن من ولاده مثلا ما يعيش بالعيشة الفلانية اللي هو رسمها في مخيلته، فيبخل عن أن ينفق مثلا في سبيل الله في سبيل أن هو يبقى الولد يحطه في المكان اللي هو بيتخيله فيه. وهكذا تعلق مذموم لأنه بيقطع أبواب الطاعة، ده ذاكرة. فما بالك بقى بالتعلق المذموم أنه هو واحد بيعشق امرأة مثلا أو بيعشق المركز الفلاني ده أو. فهذا التعلق المذموم بغير الله سبحانه وتعالى ياخد بقى كمان صور تانية. هو مهتم جدا بالناس، الناس يمثلوا كل حاجة في حياته، فلو الناس قالت ان هو كويس يبقى هو كويس، يتضايق ان هو الناس مش شايفة الاعمال دي، عايز الناس يلفت نظرهم، يريد ثناؤهم. فلو عدى الدنيا كده من غير حاجة يتألم ويتحصر، محدش قال اي حاجة يعني، عدى كده الموضوع من غير ما حد يتفرج ولا يشوف. فهكذا تعلق بغير الله يبدأ بقى يفتح بقى أبواب الشرك الأصغر من الرياء وغيرها، إلى أن يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر وعبودية مطلقة. طيب هربي نفسي عليه بقى؟ على التوحيد. التوحيد بأنواع ثلاثة، سواء كان توحيد الربوبية أنه يتيقن أن الرازق الخالق مدبر الكون ومالكه سبحانه وتعالى المحيي المميت هو الله. دي تعمل إيه؟ لو هو بقى نفسه لم يشرع في تزكيتها، يتعلم الكلمتين دول في أي كتاب من كتب التوحيد. سمع يا عم، توحيد الربوبية أن نوقن بأن الله هو الرب، وهذا يعني أن الله هو المالك للكون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا بقى، الله هو الخالق، الله هو الرازق، ليس أحد يرزقني سواه. ابتدي بقى يحكي ويقول شعر يعني، تمام قوي وحافظ تمام يبتدي بقى يتحط اول موقف خلص كليته وبدا يسعى في ان هو يشوف له شغلانه كويسه ولا اي حاجه. ما فيش اي حاجه, كل اللي بيتعرض قدامه في مخالفات وفي حاجات. ما يقولش بقى ما يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, ولا يبتدي بقى يقول ان ربنا هو الرزاق ولا الكلام ده خالص. يبتدي بقى ايه كل اللي احنا كنا واخدينه ده بقى حته تانية خالص. اهو فين بقى الله هو الرزاق. وهكذا لو تعرض لأي نوع من القهر والاضطهاد ولا أي شيء من المحيي المميت, دي في الربوبية, دي لسه الربوبية دي اللي احنا واخدينها في كتب التوحيد التي أثبتها الشيطان والتي لم يتخلف عن إثباتها أحد إلا بعض الملحدين من الشيوعيين وغيرها. حتى هم في الأواخر ممكن توصل إنه في خلاص إنه برضو بيقول إنه في رب, حتى لو قال إن ده طبيعة أو كذا, بس المهم إن في يعني يسميها بقى قوة هائلة مسيطرة على الكون أو ما يسميها أي اسمها, بس في رب في الأخر خالص. فلم يتخلف عنها أحد, اللي هي لا تدخل أحد في الإسلام, ده توحيد الربوبية. طب يا عم توحيد الربوبية اللي هو الرزق والخلق وكذا, إيه الأخبار؟ أدي الكلام محطوط هنا بس وبيتقال حلو قوي, لكن بعد كده التطبيق العملي بيقول إن هو لم يصل إلى القلب. وإيه اللي حصل؟ النفس خدت الكلمتين وطيرتهم, فيتحط في اختبارات زي كده. يبقى لم يربي نفسه على أن الله هو الرب. لما يحصل إن هو يبتلى ببلاء, يمرض مرض ما, يستقبلها كده ويقول رضيت بالله ربا. بصوا ربا مش إلهنا, مش توحيد ألوهية, توحيد ربوبية. هو اللي بيدبر الأمر, هو في حد بيده أمري غيره, أحبه إليه أحبه إلي. ياخدها كده استقبلها كده, هو راضي ساكن هادي, ولا كأن فيها مشكلة, إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي, الحمد لله أنا راضي تمام لا إشكال. هو ده بقى اللي وصف, هو ده اللي ربى نفسه على توحيد الربوبية, فاهمين؟ فده اللي يقول رضيت بالله رب وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. نفس الوقت يربي نفسه على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إنك تقول لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله, لا يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى أحدا, ما يشركش مع الله أحد في العبودية. العبودية اللي هي إيه؟ الذل التام والحب التام. طيب يبتدي هو يروح يشتغل في أي مكان علشان ياخد بونص حوافز جيدة, لازم يبقى فيه نوع من التملق للمدير وأسلوب معين في التعامل, ولازم يمشي أموره. ممكن يخضع ويذل لمديره عشان في الآخر خالص البونص اللي هو بيفكر فيه آخر السنة. هذا ما رب نفسه على توحيد الألوهية, لأنه يذل ويخضع لغير الله. وهكذا في مسألة المحبة احنا لسه قايلين, يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما قالش حتى ايه يحبونهم اكثر من الله, لا, يعني بيحب ربنا جدا وبيأدي فروضه وبيعمل وبيسوي, محبة ربنا لها قيمة كبيرة جدا في قلبه, بس برضه كبيرة قوي محبة غيره. يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا ما رب نفسه على توحيد الألوهية. نفس الأمر بقى النوع الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات. هو بقى عايش مع أسماء ربنا تعالى وصفاته, وهو يعرف عنها إيه أصلا, إيه اللي حصله منها. تعرف إيه أنت عن اسم الله مثلا المقيت؟ اسم الله المقيت جاي منين ده؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. سبحان الله, صحيح, كان الله على كل شيء مقيتا. إيه مقيت؟ المقيت من القوت, هو اللي بيقوتك, قوت الأبدان وقوت القلوب. فلو قلبك شارد وتايه وظمأن وعطشان وانت لا تملأه بمحبة الله ومعرفته, يبقى ليس لك حظ في اسم الله المقيت. إنما لو انت تسعى دائما في أن يتقوت هذا القلب بحب الله ومعرفته وإجلاله وإكباره, يبقى ماشي, يبقى انت تعرف ان فيه رب مقيت. نفس الكلام بقى للراجل اللي خارج دلوقتي يتقوت رايح يسعى للرزق, يعلم ان الله مقيت. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. ما عندوش مشكلة بقى، ما هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى مقيت فضلا عن كونه رزاق. دي مسألة القد دي بقى، اللي هي وإيه الحاجة الضرورية الأساسية اللي أنا ما استغناش عنها. الرزق ده أوسع، فين بقى حق هذه الأسماء في حياته؟ ناهيك عن الأسماء بقى الأخرى، الودود، المجيد، المجيب، هكذا. فالذي يربي نفسه على هذه القضايا يختلف الأمر تماما عن الذي لا يسعى في تربية نفسه عن ذلك. يبقى الأسس الاعتقادية أو الأساس كنا التوحيد. الأساس الثاني الاعتصام بالكتاب والسنة، أن يتمسك ويعتصم بالكتاب والسنة، فمدار السعادة الدنيوية والأخروية على ذلك. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل هو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنرد إزاي؟ الله والرسول إلى الكتاب والسنة. يبقى لما نختلف تحت أي ظرف من الظروف يبقى دايما مرددنا إلى الكتاب والسنة. تعال يا عم بيني وبينك كتاب الله عز وجل، ولو خلاص حتى لو كان ده في مخالفة هوايا، كلام ربنا فوق دماغي، حتى ولو كان ده يخالف نظريتي ووجهة نظري اللي أنا بنتها في قراءة معينة للواقع اللي أنا عايشه، يقدم الدليل. أو قد قال خلاص انتهت، يصلك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، خلاص استجابة فورية. يبقى يسعى في تربية نفسه على هذا المعنى اللي هو إيه؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. الأمر الثالث من الأمور الاعتقادية التي يربي الإنسان بها نفسه ويزكي بها نفسه، الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتم على وجهه الأكمل إلا إذا حقق الإنسان الإيمان بالخمسة أمور التي قبله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤمن بالقضاء والقدر يعيش هادئ، يعيش في جنة، جنة الرضا، هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. فلو سعى في ذلك يبقى هو مربي نفسه أصلا على كده، فلما تيجي النفس تبتدي بقى إيه؟ العكس، التسخط. وأخطر ما يهدد إيمانه هو قضية التسخط. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: أوصني أوصني، فقال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. نظر الصحابي وقال: فنظرت فوجدت الغضب ملاك كل شر. والغضب مش اللي هو النرفزة بس، ما هي النرفزة دي لها كذا صورة، منها الغضب على الله. يا وفي حد بيغضب على ربنا؟ متسخط بس ما بينطقش، تسخط خفي. ابن القيم بيقول: ما من ذنب إلا ومن ورائه مثل ذلك. لو قعدت تفتش تطلع في الآخر خالص ان هو مش راضي عن ربنا في حاجة يمشيها، بس هو من جواه مش راضي ان ده يكون شرع ربنا اصلا. شرع ربنا ازاي؟ انت بتتكلم في غض البصر في زمن الميني جيب والميكرو جيب، ازاي؟ ما ينفعش، مش راضي اصلا ان ده يكون من شرع ربنا سبحانه وتعالى. متسخط فبيقع في الذنب، عنده حاجة من جواه بتقول له عادي يعني. أما إذا سعى في تهذيب نفسه وتحقق عنده الإيمان بالقضاء والقدر، خلاص بتبقى المسألة عنده بقى بصفاء نفس، فما عندوش التسخطات دي خالص، راضي بأن ده حكم ربنا، وعارف يقول: قدر الله لا يأتي إلا بخير، شرع ربي لا يأتي إلا بالمصلحة. ابن القيم ليه كلمة نفيسة في إعلام الموقعين يقول فيها: إذا كانت المصلحة فثم شرع الله. المصلحة الحقيقية للناس كلها فثم شرع الله، هتلاقي هنا الشرع على طول. حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يربون أبناءهم على هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل واحد يسعى في تهذيب نفسه بذلك. قال بلال بن رباح: سألت الوليد ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: قال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت يا أبتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على هذا دخلت الجنة. فبالتالي لو حقق هذا الأمر، يعني آمن بالقضاء والقدر، يتحقق منه سلامة الصدر من الحقد والحسد، وفي نفس الوقت يكون عنده نوع من الشجاعة. هذه الشجاعة النفس فيها جبن وفيها شح وفيها إحجام، فيها قوتين، قوة إقدام وقوة إحجام. فلما تيجي تقول لها يلا قومي اعملي، مش عايزة. إنما أحد الثمار للإيمان بالقضاء والقدر أنها تغرس الشجاعة في النفس البشرية، وتخفف الجزع عند المصيبة، وفي نفس الوقت يكون من ثمارها بذل الجهد وطرد اليأس والسعي في العمل. ده الأمر الإيه؟ الأمر الثالث في الأمور الاعتقادية. الأمر الرابع والأخير في هذا هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا ركن عظيم من أركان الإيمان. قال الله: لمن يعيشون الفوضى. وهذا أيضا أحد الأشياء التي تنتج عن آفات النفس. النفس فيها ده، هي ملول، ما بتحبش انها تتحط كده في قالب روتيني، فيها شهوة أساسية هي دي اتباع الهوى، هوى النفس. فهوى دلوقتي ان هو ملوش مزاج دلوقتي في الصلاة، عايز اصلي وانا قلبي كده منشرح عشان اعرف اركز، عشان تبقى صلاة فيها خشوع وخضوع، تبقى صلاة جميلة. فمش جاي دلوقتي انا مصدع هخش اصلي ازاي، استنى عليا شويه بقى لما اروق كده واشرب لي كوبايتين شاي بقى نشوف العمليه تنفع نصلي دلوقتي ولا ما نصليش. هوايا دلوقتي مش في الصلاه، هوايا دلوقتي في الاذكار، اللي هي مزاجها اقعد اذكر ربنا. بس يا عم في وقت دلوقتي، في صلاه فجر من لغايه الشروق، فالحق اصلي في الوقت ده. لا، انت عايز ايه من الصلاه؟ هات من الاخر، ما الاذكار برضو حلو، مالها الاذكار وحشه؟ هو هوا كده، انا هوايا دلوقتي ده، هوايا دلوقتي اقعد اقرا قران، انا هوايا دلوقتي ان انا امسك كتاب واقعد اعمل فيه، هوايا كده. فالنفس فيها ده. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب اصحاب العبثيه والفوضويه اللي هي بتنتج عن اتباع الهوى، فيقول: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فذكر بقضيه الايمان باليوم الاخر. فده يتقال له كلمتين على طول، ما فيش اي مشكله خالص يا عم الحاج، ولا اي مشكله، بس هي الصلاه دي هتتقابل قدام ربنا سبحانه وتعالى، وعن كل حاجه هتتحاسب، عن كل دقيقه. فده وقتها هتشوف لك حاجه تانية بدلها، انت قدام ربنا هترجع لله سبحانه وتعالى وهيحاسبك على الكلام ده، خليها بقى تنفعك دلوقتي اي حاجه تانية. افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فدايما قضيه التذكير باليوم الاخر، هتموت، وبعد الموت برزخ، وبعد البرزخ جنة ونار، في قبر هتدخله فيه نعيم وفيه عذاب، إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. فاستحضار الأمر ده قدام عينيك يحجز النفس عن المعاصي، وده اللي بيحصل لما يموت له صديق فجأة وهو عنده لسه 20 سنة. قلت لي: يا نهار أبيض، إيه ده العملية بجد؟ أنا ما كنتش عامل حسابي كده، أنا قلت هقضيها يومين ثلاثة كده وبعد كده يبقى الواحد يتوب ويزبط. لما يبتدي يشوف بعينيه مثلا، يروح يشيع جنازة ولا يقف على غسل واحد، الحاجات دي كلها تبتدي تهزه. أو يسمع بقى موعظة معينة عن أهوال القبر أو عن أهوال النار أو عن أعده الله عز وجل من أمور في يوم القيامة، الحاجات دي كلها المفترض أنها تلجمه وتخلي الامر منغص. احد الاخوه لسه بيقول لي: الولد توفي عنده 23 سنه، 23 سنة وكان لعيب كرة ماء وصحة وبيقولوا ما جاتلوش انفلونزا. قال لهم وقفوا العربية هجيب حاجة من الكشك ده. راح جاب الحاجة وبيعدي وقع ولا حد مسه، وقع كده جنب العربية بس لقوا حاجة تهبدت جنبيهم. ايه ده؟ مات. مات بايه طيب؟ ده رياضي وبيتعمل عليه كشوفات طبية بشكل مستمر. يعني عشان ما تجيش تقول لي اصل هو كان عنده مش عارف ايه وخفي وما كانش واخدين بالهم. محمد عبد الوهاب وغيره اهو، ولعيب في اعرق الانديه في البلد، وفي الاخر خالص ينزل يموت. ايه ده بقى كده؟ فالاخ بيحكي لي فبيقول لي فلما رحنا شيعنا جنازته قعدت 3 4 ايام منغصه عليا الحياه، حاسس ان انا حقير قوي ان انا قاعد بفكر في حاجات ان انا اروح اجيب مش عارف ايه من السوبر ماركت، اكل الاكله الفلانيه. حسيت بحقاره الدنيا. ويقول والله فعلا نعيم الدنيا كله ما بقاش ليه طعم، حتى زهدت في كل شيء. هي العملية كده؟ هي بقى مش بالسوداوية. تذكر الموت مش يقفلها قدامك ضلمة، بس يخليها موجودة وما يخليهاش تطغى. النعمة ما تبقاش تستحوذ على تفكيرك وتاخد عينيك بحيث ان انت في الاخر خالص تبقى مشغول بالنعمة عن المنعم، او الدنيا ما تشدكش بقى كده وتغفل وتوه. يجي مسألة تذكر الموت دي تفوقك. عشان كده عمر بن عبد العزيز كان يجمع كل يوم كل يوم الوعاظ والعلماء في القصر، يلا كل واحد يقول الموعظة اللي عنده، يسمع كل يوم موعظة. وده حل عملي. لما تلاقي نفسك واقع قوي وغافل قوي يبقى ليك كده مجموعة معينة أو كتيبات معينة بتقرأها، إنك بتيجي أول ما تروح تزور لك قبر يبقى تعملها كل أسبوع، تروح تغسل لك مرة كل شهر، تسمع لك موعظة من دول. مثلا تجيب سلسلة الدار الأخيرة بتاعت فلان أو فلان أو فلان وتقعد تسمعها، يبتدي يحرك قلبك، فيحجز الإنسان عن المعاصي ويقوي الوازع الديني في قلبه، ويبعثه على المسارعة إلى الطاعة والعمل الصالح وبذل النفس والمال في سبيل الله. كل حاجة تهون بقى ساعتها. دي الأسس الاعتقادية. الأسس العلمية التي تقوم عليها عملية التزكية، خدوا بالكم، العلم النافع هو كل علم يقربك إلى الله ويزيد خشيتك له ويدفعك إلى العمل الصالح. فلو أنت تعلمت حاجة ولقيت في الآخر خلص أنها ما بتوصلش إلى هذا، يبقى في خلل، يبقى أنت تعلمتها غلط، يبقى أنت ما كانش ده اللي تتعلمه دلوقتي، فبالتالي ما بقاش يقرب إلى الله عز وجل. هذا العلم النافع. رقم واحد، أن يعرف عقيدته بحيث تكون عقيدة صحيحة ترسخ الإيمان في قلبه وتهذب نفسه. نفس الوقت يتعلم أحكام الحلال والحرام اللي هو الفقه، يتعلم فيعرف ربنا أكثر، فيبقى جواه كده حاجة بتزجره عن فعل المعاصي والذنوب. هذا العلم ينبغي أن يثمر الخشية من الله، هذا أساس أنه يسعى في أن يتعلم العلم النافع. العلم النافع ده سيكون سبيل عظيم لتزكية نفسه. الأمر الأهم أو اللي هيبقى أكثر الكلام عليه وإحنا قلنا في المقدمة، العبادات العملية، سواء كان من صلاة. هنهتم بإيه بقى؟ مش أن أنا أقول زي بتاع الفقه، بتاع الفقه هيقول لي الشروط والأركان، إنما هنا وأنا بتكلم على تزكية النفس عايز أتكلم على معنى تاني خالص، إزاي يحقق الخشوع والخضوع. المعنى اللي الصلاة من أجله هو ده اللي أنا عايز أحققه. الأمر الثاني الزكاة، وثمرتها أن تطهر النفس من آفة الشح وتجسد معنى من معاني شكر النعمة. الصيام علشان إيه؟ لتقوية الإرادة والصبر وفيه مجاهدة للنفس. الحج تدريب عملي على الامتثال لأمر الله عز وجل وجهاد للنفس وتدريبها على تحمل المشاق، ففيها علاج للنفس من هذه الآفات. هيبقى النوافل سواء كان من نوافل الصيام والصلاة والعمرة والصدقات وتلاوة القرآن إلى غير ذلك، هذه هي النوافل. دايما يجي كده في جزء في العلاج تيجي تقول لي أنا تعبان ومش عارف أعمل إيه، أقول لك زود الرصيد. لا، أنا عندي مشكلة كذا، زود الرصيد. مش عارف أخلص من الذنب الفلاني، زود الرصيد. إيه زود الرصيد؟ اعمل أعمال كتير كتير، هذه الأعمال تقويك، فأكثر من النوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يمكن توصل للمرحلة دي إنه يحبك، فلو حبك هيخلصك من كل حاجة. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعذنه. خلصت. من الأمور كذلك في الشق العلمي هنا والعملي المحاسبة والتوبة. قد أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. محاسبة النفس طبعا دي هيبقى ليها شأن خاص، هنيجي بقى نتكلم عن المحاسبة سواء كان من مشارطة ومراقبة ومعاقبة ومعاتبة، كل ده للنفس إزاي تتحقق من هذه الأمور. دي مسألة أساسية جدا في قضية التزكية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ، وكانت المحاسبة من همته. والعكس صحيح. من الأمور التي تعين على هذه المحاسبة استشعار أن الله يراك، وتذكر الحساب ويوم القيامة، ومطالعة سير الصحابة والسلف الصالحين. كل ده بتبعث على أن الإنسان يحاسب نفسه. كيف يحاسبها؟ يحاسبها على المعاصي الظاهرة والباطنة، يحاسبها على النيات، يحاسبها على تفويت الطاعات، يحاسبها على النعم. ويستحب أن يكون مثل ذلك عندما يريد النوم، حتى يحصي على نفسه الأعمال التي عملها في اليوم والليلة ليعرف هل ربح أم خسر. منها كذلك التوبة، قلنا المحاسبة والتوبة، ومعروف الكلام أنه يتحقق بأركان التوبة من الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم المعاودة في المستقبل. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها كده هتبقى رشدة العلاج في كل حاجة، بس هنبقى هنقول نركز بقى هنا في الجانب الفلاني. لما نيجي نتكلم عن الشرح هنركز على جانب الصدقة، حل من الحلول لقضية الشهوة لما نتكلم عليها هيبقى قضية الصيام. هي قضية الشهوة فيها نوع من تجسيد لضعف الإنسان أمام نفسه، هو مش قادر على نفسه فبينظر للحرام ويقع في العشق المحرم وبيقع في كذا وكذا من الذنوب المتعلقة بالشهوة. الحل انه يتقوى. يتقوى بايه؟ بالصيام. هيبقى كده. من الامور كمان المهمة قوي الموضوع احنا قلنا الصحبة. ممكن يجي يسمع درس او انت تاخد الكلام ده نظري زي الفل، لكن بعد شوية تيجي في التطبيق تشتغل يوم اتنين تلاتة، فلو لم تكن هناك صحبة صالحة، الصحبة دي تاخد بايديك، هيبقى الأثر هيكون ضعيف. طيب دي الأسس اللي بتقوم عليها التزكية. إن شاء الله سوف نشرع في الكلام على الآفات أو يسميها العلماء المهلكات العشر. إيه هي المهلكات العشر دول بقى؟ أول حاجة الشرك، تاني حاجة حب الجاه والرئاسة، الحسد، ثلاثة، أربعة العجب، خمسة الكبر، ستة الشح، سبعة الغرور، تمانية الغضب، تسعة حب الدنيا، عشرة اتباع الهوى. ده كلام العلماء وده كلام الغزالي في الإحياء، وبعد كده صار عليه الذين يختصروا الكتاب سواء كان ابن الجوزي في منهاج القاصدين أو ابن قدامة بعد ذلك في مختصر منهاج القاصدين، ثم من تتابع بعد هذا في الكتابات حتى أصحاب الكتابات الحديثة في باب التزكية اتفقوا على أن هذه الأفات هي أصول الأفات. عندنا أفات تانية كتير بس اتحطوا تحتيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، عشان كده سموها مهلكات، يقول ثلاث مهلكات: شح مطاع، هذه قضية الشح هي، وهوى متبع، هذه اتباع الهوى، وإعجاب المرء بنفسه، هذه العجب. طبعا الكلام ما ينفعش يبقى نظري خالص نهائيا. علم التربية ده عامل زي علم التجويد، ما ينفعش تقراه كده وتقول دي غنة ودي كذا ودي كذا من غير تطبيق. هو كذلك هيبقى فيه واجبات عملية خاصة بكل محاضرة، تبتدي تكتب عيوب وتشوف نفسك في ظل الكلام اللي هنبتدي نقوله عن مظاهر كل آفة من هذه الآفات، تشخص داءك وتعرفه كويس وتبتدي تسعى في علاجه، وتيجي تقول حاولت أعمل كده لكن فشلت في كذا. هيبقى عليك واجبات عملية بشكل أسبوعي عشان خاطر إيه؟ يكون لذلك أثره على تهذيب نفسك. هتبتدي تزيد في النوافل، هيجي يتقلك مثلا الأسبوع ده يا جماعة عايزين نركز شوية في النوافل، فعايزين نثبت الـ 12 نوافل اللي كنت انت محافظ عليهم، يبقى نرتقي إلى أنه يبقى 33، أن انت تصلي قبل الفجر ركعتين، وتصلي الضحى 4، وتصلي قبل الظهر 4، وبعد الظهر 4، وقبل العصر 4، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وتقيم الليل بإحدى 10 ركعة حتى لو خفاف، بس يبقى عملنا 33 ركعة، 17 الفرائض، 50 ركعة في اليوم والليلة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وده كان فعل بعض السلف، كان يصلي هكذا. ليه بتعمل ده بقى؟ هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه، ان انت تيجي تقول مش عارف اعمل، جيت زبطت حاجة وقع مني حاجة تانية. بعدين مش شرط يعني ان الواحد يصلي قيام ليل 11 ركعة، يعني كتير قوي ليه يعني؟ كان احب الاعمال الى النبي صلى الله عليه وسلم ادومها، قال احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها، وكان عمله صلى الله عليه وسلم دينه. وتقعد بقى تسمع يعني ماشي. انا بقى بتكلم في حته تانية خالص، ان انت بتتحط في حاجه وانت بص النفس بتروغ ازاي، وبتروغ بقى المره دي بعلم يعني، فالمره دي اهو بالدليل. في المشكله زي الاخوه تيجي تقول له يلا احفظ مثلا سوره البقره او احفظ جزء من القران، يقول لك يا اخي سيدنا ابن عمر جلس يحفظ البقره في 8 سنين، 8 سنين عشان يحفظها. يعني لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها وكل حاجة. طبعا هو الكلام زي الفل اهو صح، يا سلام لو تعمل كده 10 آيات 10 آيات، فعلا ده انت تبقى مفيش احلى من كده. بس هو مين ده بقى اللي بيطبق الكلام ده بالطريقة دي؟ نوع من المراوغة، النفس بتروغ مع كل واحد بطريقته. يعني واحد اول ما تفتح له شهوة من شهوات الحس مثلا يروح جاري على طول، يلا تعالى بس اقعد كده في مقرأة دلوقتي، لا في ماتش، فيجري يسيبها على طول. التاني بقى الملتزم ولا بتاع يبتدي بقى يقول له مين قال الصحابه كانوا مش بيعملوا كده يا ابني؟ الصحابه ما اتعلمتش الكلام ده خالص، الصحابه كانت بتعرف توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات كده. المساله مش محتاجه يعني الكلام بالطريقه دي، بلاش التقعر ده والكلام اللي خليك كده حلو. مروغه النفس، فلا لا مش عايزين الشغل ده خالص. يعني نفسك ما بيجيش معاك، ما بيجيش معاك ليه؟ اقعد بقى وقول انا مبتلى بآفه. ايه الآفه دي؟ قولوا لي. امال انا بتعلم الكلام ده ليه؟ انا عندي كبر وانا مش واخد بالي. ايه اللي مخليني قاطع؟ ذنوب قديمه. طب والذنوب دي مش هخلص منها؟ هتوب منها امتى؟ تسال نفسك ما بتقيمش الليل ليه؟ تهيألي واحد عامل له ذنب ولا حاجه وهو ده اللي موقف الدنيا. طب وهتقعد كده طول عمرك؟ طول عمرك كده؟ امتى هتوب منه يعني؟ لازم يبقى فيه نوع من المحاسبه. هي دي بقى اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دلوقتي، محاسبه النفس، تعاقبها وتعاتبها. يا ايه يا نفس، هنقعد كده طول العمر نتعلم بس ونسمع دروس قد كده وخلاص وبعد كده ما نعملش اي حاجه؟ لازم وقفه مهمه مع نفسك. فالعشر حاجات دول يبقى ان شاء الله هنبتدي نسعى في تفنيد كل افه من هذه الافات، ونتكلم على طرق العلاج منها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.